شرب القهوة ليه طقوس معينة، إنك تقعد في ركن هادي وتشغل فيروز وتقرأ كتاب. خلي عليك القهوة وفيروز وأنا هقرأ لك الكتاب. أنتوا دلوقتي بتسمعوا سلسلة ركن القهوة من بودكاست نجمة. من بنت عنيدة ما عندهاش صبر إطلاقاً، بتشوف إن كل حاجة بتحصل لها في الدنيا قصدها تضايقها وتلوي دراعها، لإنسانة متزنة بتشوف الدنيا بعين الحكمة والرضا والعناية الإلهية. أول ما اتخرجت من الجامعة كان طموحي جامح، أحلامي أكبر من إمكانياتي ومن الظروف المتاحة ليا وقتها، فطبيعي إني لما عوز أخد خطوة سريعة وأقفز بقى عشان أحقق الحلم اللي بحلم بيه وأنا مش مؤهلة لي إطلاقاً وقتها، لو ربنا بيحبني يوقفني، ما يفتحش في وشي بيبان الطرق دي، لأن سبحانه عارف إن لو خطيت خطوة في الطريق ده ممكن أخسر اللي جاي من عمري كله. وفعلاً البيبان اتقفلت، بس أنا وسط الأحداث ما كنتش بالنظرة دي، بالعكس كنت بعند أكتر، بعند مع نفسي ومع الظروف ومع كل وجهة نظر ممكن تخليني أتقبل كل العقبات والعكوسات اللي بتحصل لي دي، وإيماني ضعف جداً للأسف. إزاي ربنا ساعدني أتقبل حكمته وأمر بسلام؟ بالصدفة لما خلاص الدنيا سودت على الآخر ومفيش نور في آخر النفق، لا هو أصلاً مفيش نفق، أنا كنت تايهة في صحراء كل أيامها ليل، حبست نفسي في الأوضة وقلت هو أنا ليه شايفة كل حاجة كده بتشاؤم؟ هو أنا ليه الدنيا بتلوي دراعي ومستقصداني أنا بالذات، والخضرة في إيدي ناشفة وكل طريق بمشي مكتوب في أوله طريقك مسدود مسدود يا ولدي؟ طب الصورة اللي وصلاني دي حقيقية أصلا ولا أنا مش شايفة صح؟ هو ربنا حاسس بيا، مطلع على سعي ومجهودي، ولا كل قناعاتي غلط من الأساس؟ هل ربنا عمل لي الخير قبل كده؟ قد إيه طيب؟ كم مرة يعني؟ جبت ورقة وقلم وقعدت أكتب كل الحاجات الصعبة اللي ربنا عداني منها آخر 5 سنين، بس لما رصيتهم قدامي كده لقيتهم كتير. يبقى مستحيل ربنا اللي عمل لي كل ده يكون غضبان عليا، ولا قاصد يقفل السكك في وشي عشان يزعلني؟ أكيد في حكمة، ما كلام عقل، بس لسه روحي متشعبطة في الدنيا. ببص جنبي بالصدفة لقيت سبحة، فمديت إيدي وقلت طيب ماشي، ما تخليني أجرب كده أقول أذكار ويبقى ليا ورد خاص، بدون أي إحساس على فكرة، ولا طاقة الإيمان بتشدني ولا أي حاجة، ذهن حاضر قلب ملهي. التزمت بشدة، كل يوم عدد معين من الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي، كل يوم في نفس الميعاد. في أول أيام ما كنتش حاسة بحاجة خالص، بحرك لساني وخلاص. جملة وصفت ده في كتاب النهاردة بتقول أي شخص يمكنه أن يعمل بجد وأن يشعر بالتحفيز، غير أن القدرة على الاستمرار حين لا يكون العمل مثيراً للاهتمام هي التي تحدث الفارق. وهو كان كده بالظبط، بعد 10 أيام من الالتزام التام بقى فيه صفاء جوايا وحالة عشق للذكر مستمرة لسنين طويلة. شخصيتي تغيرت تماماً لدرجة إن أهلي وأنا برد عليهم في أي موضوع استغربوا جداً وقالوا مستحيل دي تكون دي، إزاي؟ إيه الهدوء والرضا اللي بقيتي فيهم دول؟ الحمد لله التزامي بعادة صغيرة زي دي غير مجرى حياتي. ما تستهونوش بأي عادة مهما كانت صغيرة، لأن العادات الصغيرة تحقق نتائج مذهلة. مع جيمس كلير وكتاب العادات الذرية، تابعوا الحلقة. الكاتب بدأ بقصته الشخصية اللي اكتشف فيها قوة تكوين العادة لما أصيب وهو طالب في الثانوية أثناء لعبه للبيسبول اللي بيمارسه من صغره، وبقى من لعيبة الفريق الأول في المدرسة. فجأة فقد كل ده لما المضرب طار من إيد زميله بمنتهى القوة واصطدم بوشه، سبب له كسور في الجمجمة والأنف والعين. ورغم إصراره على الرجوع بعد سنة من الألم وتشوش الرؤية والتشنجات، تم استبعاده من المباريات ونزل للفريق الأقل، وده كان شيء مؤلم ومهين بالنسبة لشخص كرس الوقت والمجهود والإصرار للعبته المفضلة. دخل الجامعة وهو شاكك في ذاته وفي قيمته، وعالم الجامعة كله فوضى، زمايله سهر وتضييع وقت مع ألعاب الفيديو. قال لنفسه جملة يمكن أنا تعمدت أحكي قصته بس عشان أقول الجملة دي: لو كان للظروف أن تتحسن فأنا الوحيد المسؤول عن حدوث ذلك. وقرر يلتزم بالنوم بدري، يحرص على نظافة وترتيب أوضته، ويركز على أمور حياته الصغيرة وما يندمجش خالص مع فوضوية زملائه في السكن. وقال إن الحاجات البسيطة دي ومع التزامه بيها حسسته بالسيطرة على حياته، وخلته يستعيد ثقته بنفسه وإيمانه بذاته اللي انعكس على دراسته، وحصل على تقدير امتياز في السنة الأولى، ونجح في استعادة كل قدراته البدنية وانضم للفريق الأساسي في الجامعة. ومع نهاية المرحلة الجامعية كان اسمه موجود في كتاب الأرقام القياسية للجامعة. وقال: العادات البسيطة تصنع فارقاً كبيراً. وفقاً لإيه؟ وفقاً لاستراتيجية تراكم المكاسب البسيطة. لو حوشت جنيه في اليوم أكيد ولا حاجة، حتى بعد فترة قصيرة لسه ولا حاجة، ما بقتش مليونير يعني، لكن استمرارك رغم ضآلة المبلغ هيزيد لحد ما يبقى ليه قيمة، رغم إنك ما حسيتش بأي مجهود أو معاناة وإنت بتستقطعه. طيار في رحلته من لوس أنجلوس لنيويورك غير مساره بمقدار 3.5 درجة بس، وفضل ماشي بالانحراف البسيط ده طول الرحلة، لقى نفسه في واشنطن بدل نيويورك. فما تبدأ به سواء كان مكسب بسيط أو خسارة بسيطة سيتراكم في النهاية إلى شيء أكبر بكثير. أي نتيجة أنت وصلت ليها دلوقتي هي نتاج تكرار عادة ما، سواء كانت عادة سليمة فأضافت ليك أو عادة سيئة أخرتك، فأنت تجني ما تواظب على تكراره. عمر ما في حد نجح فجأة ولا مرة واحدة، دايماً في الكواليس عادة ملتزم بيها. العادة تعني الاستمرارية، قد تكون استمرارية السعي، استمرارية المثابرة، استمرارية التعلم. ده معناه إن أثناء رحلتك لتكوين عادة هتقع في فخ الإحباط، أنت مش شايف نتيجة ملموسة في الوقت الحالي، ده صحيح، لكن في قانون العادات أقوى النتائج تأتي بصورة متأخرة، والفترة اللي أنت مش شايف فيها نتيجة دي هي أجمل فترة بتحصل لك أصلاً، مرحلة القدرات الكامنة. أنت قاعد تخزن وتخزن لحد ما توصل للحظة الحاسمة، إن عملك ليس ضائعاً بل هو مخزن وحسب، وإن الشكوى من عدم تحقيق النجاح رغم العمل لأنك لم تجتز بعد مرحلة القدرات الكامنة. وأنا بكتب الجزء ده حضرتني فكرة فيها فانتازيا شوية، لو كنت قابلت الساحرة الشريرة، لا أخليها الطيبة وأنا في أول طريق وصغيرة في السن، وقامت محركة العصاية السحرية بتاعتها كده وكبرتني 10 سنين، وصلتني للسن المناسب لتحقيق أحلامي، وحطتني كمان في المكان اللي بسعى ليه من غير بقى ما مر بكل المحاولات الفاشلة ولا التجارب المريرة ولا تعود على الوقوف بعد الخسارة ولا ابني عادة الالتزام ولا الإتقان ولا الصبر. هعرف أعمل حاجة؟ هقدر أحقق النجاح اللي نفسي فيه مع إني وصلت للمكان اللي بسعاله هو بلمسة سحرية؟ أبداً ولا أي حاجة. أنا نطيت فوق أهم مرحلة تأهلني للحلم وهي القدرات الكامنة. ليه الإنسان ما بيقدرش يستمر في عادة مفيدة طول حياته وبعد كام يوم أو حتى شهر بيحس بعبء العادة دي؟ لأننا لما بنيجي نتبنى عادة في لحظة شجاعة أو في ظروف ملحة بنكون بصين على النتيجة وبس، وإن العادة مجرد وسيلة تحقق لنا النتيجة دي، مش إعادة فرمطة العقل ولا تغيير منظورنا بشكل إيجابي تجاه العادة نفسها. يعني باكل أكل صحي عشان أخس وأبقى شبه ممثلة ما، مش عشان صحتي تبقى أحسن ولا عشان أقوي جهاز المناعي. أنا عايز أتعلم المهارة دي عشان أفوز بالمسابقة دي تحديداً، مش عشان بوظف قدراتي صح ولا عايز أبني كيان مميز لنفسي. وهنا الكاتب قسم العادات لنوعين: عادة قايمة على النظر للنتائج بس، ودي مش هتكمل معاك وعمرها قصير، يعني كنت بتجتهد لنجاح ما عشان تثبت لحد حاجة، عشان تندم حد على خسارتك، شعلة وانطفت بمجرد تحقيق الهدف. وعادة قايمة على تغيير هويتك، تغيير معتقداتك ونظرتك للعالم، تغيير صورتك الذاتية وحكمك على نفسك وعلى الآخرين. أنا قررت أمارس عادة القراءة مش عشان أبان مثقفة وعميقة، لا، هو أصلاً أنا مش محتاجة أبان للناس في أي شكل عشان أكون محبوبة أو ألاقي منهم ثناء كبير. أنا عايزة أمارس عادة القراءة عشان أثقل عقلي وأطور من قدراتي على التفكير والاستيعاب واتخاذ القرارات. كده الحافز بقى أقوى ودايم أكتر. هنا تحولت من أنا عايزة أقرأ ليه أنا أؤمن بأهمية القراءة. قبل ما نبني عادة جديدة لازم نراجع كده وننتبه لعاداتنا الموجودة معانا دلوقت، وده شيء صعب على فكرة، إنك تعرف تطلع إيه العادات اللي بتعملها غلط ومحتاج تغيرها، لأنها بقت لا شعورية وأوتوماتيكية ولا واعية. ولو فضلت العادة في منطقة اللاواعي مش هيخطر في بالك أصلاً إنك تعدلها أو تغيرها. فتيجي أهمية تغيير السلوك بالوعي. وعن النقطة دي كارل يونغ قال: إلى أن تتمكن من جعل اللاواعي واعياً سيوجه حياتك، وستطلق على هذا اسم القدر. شفتها بطريقتي، لو أنا بقابل ناس وحشة ومؤذية كتير وقاعدة أقول لنفسي: هو أنا ليه حظي في الناس وحش قوي كده؟ هو أنا ليه قدري ونصيبي إن أقع في الناس التوكسيك؟ بتطبيق قاعدة كارل يونغ فهتلاقي عندك عادة في اللاوعي هي اللي بتخليك أنت بمحض إرادتك اللي تسمح بمرور الناس دي في حياتك وأذيتك، زي مثلاً إنك متعود تتجاهل الإشارات وتكذب إحساسك لو شفت منهم حاجة مش كويسة عشان مش عايز تشوفهم وحشين، أو اتعودت تقلل من قيمة نفسك في كل تعاملاتك بهدف ضمان بقاء الناس دي معاك، وتخرج من دول تقع في دول، ما انت بنفس العقلية والشخصية والعادة، وترجع تقول ده قدر ونصيب. السبب وراء عاداتك حقاً هو التنبؤ الذي يسبقها، فالتنبؤ يؤدي إلى الشعور. ناس كتير بتبقى مسبقة النتائج قبل النية حتى، مش قبل العادة، وده لأنها بتكون واقعة تحت تأثير نفسي مشوه عن ذاتها. أنا عمري ما بعرف أصحى بدري، فعمرها ما هتقرر تلتزم بعادة النوم بدري. أنا ما بعرفش أتعامل مع التكنولوجيا وما بفهمش فيها، فعمره ما هيقرر يلتزم بعادة التعلم للمجال ده ولو 10 دقايق بس في اليوم. لكن لو عاد النظر في تغيير معتقداته ونظرته لذاته أكيد هيقدر. أنا شايفة إن الصحيان بدري هيفيدني جداً ويوفر لي وقت ونشاط أكبر، فأكيد هتتحمس تتدرب على النوم بدري. أنا ذكي وقدرات الذهنية عالية، فأكيد لو التزمت بجدول تعلم التكنولوجيا هفهمها. وهنا يبان هدف الكاتب من عملية بناء العادات، وهو بناء الذات. إن كل عادة لا تجلب لك نتائج وحسب، وإنما تعلمك أيضاً ما هو أكثر أهمية، فأنت تبدأ في الإيمان بأن في مقدورك حقاً أن تنجز هذه الأشياء. نيجي للجزء العملي، إزاي أقدر أبني عادة والتزم بيها في 4 خطوات. جيمس كلير قال إن عشان أكون عادة همر ب4 خطوات: 1. الإشارة أو المحفز والمثير، واللي ممكن يكون كلمة زعلتك، موقف أحرجك، فرصة ضاعت منك، أي مثير يقولك إنك لو عدلت من عاداتك هتكون أفضل. ولازم الإشارة تكون واضحة وما تغلوش عليها: أنت جريتي تاكل كتير مش عشان جعانة، عشان أنت زعلانة. الإشارة هنا الزعل مش الجوع. 2. الرغبة اللي خيالك بيوصلك ليه وبيرسمهولك لما تحقق العادة دي، هتوصل لإيه وإيه اللي هتجنيه. وهنا لازم تكون البيئة هي الداعم والعامل المساعد ليك. بتتخيلي نفسك في وزن أقل، هيكون مريحك إزاي؟ ما ينفعش تحطي حلويات حواليكي وتقولي هقاوم والتزم. طب ليه؟ ما توفري طاقة مقاومة المغريات دي وتحطي كل طاقتك في الالتزام. صعبي أي طريق يبعدك عن هدفك وسهلي كل الطرق اللي توصلك ليه. امسحي تطبيقات الأكل، نزلي تطبيقات الرياضة والتطبيقات اللي بتدخلي لها وزنك اللي بتتمنيه مع طولك، وتظهر لك إيه الشكل اللي هتكوني عليه في وزنك الجديد، هتتحمسي جداً. 3. رد الفعل. خدت الإشارة وتعززت عندك الرغبة وتحمستي، طبقي بقى. طبقي بأبسط الخطوات، وده الراجل فعل لعقلك الواعي على قد ما تقدري. أنا محتاجة إيه عشان أروح الجيم؟ محتاجة أخد تاكسي. بس خلاص، وقفي تفكيرك وخيالك عن الشقة والمجهود بقى اللي هتشوفيه هناك. 4. المكافأة. لازم تنهي كل الخطوات دي بمكافأة نفسك، مهما كانت المكافأة بسيطة. هتشوفي فيلم حلو، هتشتري حاجة مش مكلفة إطلاقاً. حط الشيء اللي تقدر تكافئي نفسك بيه وما يكونش عبء عليكي لمدة طويلة. مثلاً عشان أستمر في القراءة، الإشارة عندي هلا بالخميس. يوم الخميس أنا هخرج أقرأ. بتخيل الكتاب اللي حددت إن أقرأه هيطور من شخصيتي في تجاوز تروما تنمر من الطفولة مثلاً، وهطلع منه بخطوط واضحة وعوامل مساعدة في حب الذات. هختار كافيه أو مكان هيبسطني وجودي فيه عشان أقرأ. هكافئ نفسي بشرب القهوة أول ما أخلص نص ساعة قراية بس. شوية بشوية هترتبط العادة عندي بأخطر ما يمتلكه الإنسان، هرمون الدوبامين، أو اللي بيسموه هرمون المكافآت. إحساس بالسعادة ارتبط عندي بعادة القراءة، هيخليني قوية الارتباط بيها، وشوية وهعملها بدون مقاومة. نقلتها من عقلي الواعي اللي بيحاربني ويصعب لي الدنيا لو حبيت أخرجه من منطقة الاستكانة اللي هو فيها دي، وأسلم الموضوع للعقل اللاواعي اللي هيخليني أعملها بمنتهى البساطة. زي السواقة بالظبط، في الأول بتبقى مشدود ومنتبه لكل حاجة، بعد كده أنت ما بتفكرش أصلاً أنت سايق إزاي. الكاتب بيقول إن كل عالم التجارة والاستثمار قايم بخبث شديد على رفع الدوبامين عندك وخلق عادات تصب في مصلحتهم، بخلق رابط قوي بين العادة دي وبين مشاعرك وإحساسك بالمتعة. إعلانات الأكل والملابس والعطور استخدموا كل شيء يربط عندك المتعة بالشراء واقتناء رفاهيات أنت مش محتاجها أساساً، إضاءات، فوتوشوب، جمل ترويجية، لأنك تستحق الأفضل. عش متعة اللحظة، فترسخ عندك عادة الشراء عمال على بطال بداعي وبدون داعي. الفيسبوك، وفي أصلاً دراسات كتيرة قايمة على علاقة الفيسبوك بالدوبامين. زرار اللايك وعدد التفاعل معاك على الفيسبوك بتحسسك بالإعجاب أكتر 100 مرة من اللي بتتعب علشان تنوله في حياتك العملية أو حتى في بيتك. قدر من السعادة والنشوة وارتفاع هرمون الدوبامين، فيبقى تصفح الفيس وتطبيقات التواصل الاجتماعي عادة في حياتنا تصل لحد الإدمان، وده مقصود ومدروس علشان هما يكسبوا. في تكوين العادة أو رحلة التغيير عامة، أنت مش لوحدك المسؤول. هون على نفسك، أنت غصب عنك ابن البيئة اللي محوطاك. قابلت بنت بندردش كده في نوعية الأكل اللي بنحبه، فأنا كنت مستغربة قوي إزاي هي ما بتحبش الحلويات، يعني ده بالنسبة لي شيء مش منطقي أصلاً. قالت لي إن مامتها عمرها ما كانت بتعمل حلويات في البيت، ولا كانت بتدخل بيتهم أساساً غير في المناسبات الكبيرة وبس. لو أنا ما كنتش نشأت في عيلة من جدود جدود جدودي بيحبوا السكريات، فتحت عيني كده وهم بيعتبروها شيء أساسي ولازم تبقى موجودة في البيت يومياً، أكيد ما كنتش أحب الحلويات. إن البيئة هي اليد الخفية التي تشكل السلوك الإنساني. بيئة محبطة وكلها انتقاد هتزود مجهودك في اكتشاف قدراتك الحقيقية وإيمانك إنك تقدر تتغير للأحسن، غير بيئة داعمة ومشجعة عليك هتوفر عليك نص المشوار. خلال الحرب بين أمريكا وفيتنام اكتشفوا إن 15% من الجنود الأمريكان أدمنوا الهيروين. كان الحل الأريح والمسكن ليهم لتحمل ضغوط الحرب، وكمان سهل الحصول عليه في أي وقت. الجنود دول لما انتهت الحرب ورجعوا بلدهم واستقروا وسط أسرهم وعائلتهم، نسبة كبيرة منهم توقفت عن الإدمان بسرعة جداً، والباقيين خدوا وقت بس برضو توقفوا عنه. وده كان ضرب لكل النظريات العلمية وقتها اللي بتقول مستحيل حد يتعافى من الإدمان، لكن هم كانوا في بيئة بتسرهم للهروب من الضغط بالتعاطي. بمجرد تغيير البيئة اختفى المثير والمقاومة بقت أسهل. في سنة 1965 كتب راجل مجري اسمه لازلو لسيدة بتشتغل معلمة اسمها كلارا خطابات غريبة قوي. هو مؤمن إن العبقري لا يولد، وإنما يعلم ويدرب. قال لها بصي يا كلارا، أنا محتاج أخوض التجربة دي مع أولادي اللي لسه هييجوا، وهي إني هأهلهم من قبل ما يتولدوا أصلاً للعبة الشطرنج. موافقة تتجوزيني وتخوضي معايا التجربة؟ موافقة. وبدأوا التطبيق بالفعل. البيت كله محاصر بكتب تعليم الشطرنج، الأب والأم بيلعبوا طول الوقت قدام أولادهم شطرنج، هيئوا البيئة اللي تخليهم يطلعوا هم كمان لعيبة شطرنج بدون مجهود. فكانت البنت الكبيرة في عمر 4 سنين تقدر تهزم أذكى اللعيبة البالغين، والبنت الوسطانية لما كملت 14 سنة بقت بطلة عالم في الشطرنج، والصغيرة كذلك. شوف انت عايز ولادك يوصلوا لفين، وما تأمرهمش ولا توجههم، سيب لعقلهم المدخلات اللي تساعدهم على الوصول للهدف. يعني كن قدوة في صمت، وهيئ البيئة للعادة اللي تحب تشوفهم عليها. كمان سياسات الجماعات والقبيلة، الإنسان مجبول على الانتماء لكيان ما، وإنه ما يكونش وحيد خارج السرب، وإن في قوة بيكتسبها لو كان جوا مجموعة على إنه يكون لوحده. طب ما هو عشان يضمن بقاؤه جوا المجموعة لازم يخفي آراءه اللي بتعارض سلوكهم وعاداتهم، وإلا هيطرد، فيضطر يجريهم ويقلدهم في كل حاجة. عشان كده مهم جدا إنك تختار مكان وجودك وسط مين، وسط ناس أنت هتقاوم رغباتهم وتعترض عليها وتعاني بقى، ولا وسط ناس شبهك ليهم نفس أهدافك وآرائك ورغباتك اللي بتسعى لتحقيقها. اعتاد العادة التي تناسبك وليست العادة الأكثر شعبية. إن العمل الذي يؤلمك أقل مما يؤلم الآخرين هو العمل المناسب لك، وإذا اخترت العادة الصحيحة سيكون تحقيق التقدم سهل، وإذا اخترت العادة الخطأ ستكون الحياة صراع. وهنا إشارة لاختيار المجال اللي تعتبره أرض خصبة لتكوين عادة طفلك. السر وراء أعظم الناس اللي نجحوا هو أنهم اختاروا مجال المنافسة الصحيح اللي بيتناسب مع قدرتهم. يعني مثلاً أنا شاطرة في جزء ما، بس لفت نظري إن حد من زمايلي شاطر في جزء تاني غيري. هو خد وقته الكامل وخبراته وتجاربه للوصول للمستوى ده. طيب أنت بقى هتحاول تروح تخصص وقت للتدريب على الجزء اللي زميلك ده شاطر فيه عشان تبقى بنفس مستواه اللي هو وصل له أصلاً في سنين، ولا تحاول تستغل المهارات اللي أنت تمتلكها وتلتزم بتطويرها وتزود معدل تدريبك فيها وتعظم من نقطة تميزك، وتبقى عادتك هي الالتزام بنص ساعة يومياً مثلاً لتطوير مهارتك دي؟ عندما تعجز عن الفوز بأن تكون الأفضل يمكنك الفوز بأن تكون مختلفاً. السلحفة سبقت الأرنب رغم إن طبيعته أسرع منها، لأنها ما حاولتش تنافسه في سرعة جريه اللي هي لا تمتلكها أصلاً، هي نفسته في نقطة تميزها هي الصبر والمثابرة. هل الناس الناجحة مستمرة في نجاحها بالحظ، بالشغف، بالحب؟ العناصر دي مهمة طبعاً، بس بكل ثقة أقولك إنهم ناجحين بالالتزام، الالتزام بعاداتهم اللي شافوا إنها هتضيف لهم وتضيف لشخصيتهم والمستقبلهم في مجالهم، الالتزام بعادة النوم بدري مثلاً، الالتزام بالتدريب المستمر والتعلم كل يوم من الساعة 5 للساعة 6 دايماً يصحى يذاكر مثلاً كل يوم كل يوم لسنين طويلة وتحت أي ظرف. فالمحترفون يتمسكون بروتينهم اليومي، بينما الهواة يسمحون لتقلبات الحياة بأن تمنعهم من الاستمرار. الإتقان يحتاج إلى الصبر. إيه اللي في الحياة، في صميم الحياة، ما خدش وقت عشان يحصل، ما كانش نتيجة شيء فوق شيء فوق شيء. أبسط الأشياء بتاخد رحلة من الاستمرارية علشان توصل للحظة الإنجاز، بالرغم إن الإنجاز بيظهر لك فجأة فتعتقد إنه ما خدش أي وقت عشان يحصل. المطر اللي نزل لك فجأة كان نتاج دورة طويلة بتبتدي من تبخر مية البحار والمحيطات وتحولها من الحالة السائلة للغازية وتكون السحاب وترجع تتكثف ويزيد وزنها لحد اللحظة الحاسمة اللي السماء غيمت فيها وانت استغربت إزاي الدنيا مطرت فجأة كده. خارج الكتاب كنت قريت بحث بيقول وجود عادة في حياتك بيساعدك جدا على تقليل الضغط في أوقات معينة. يعني لو عندك مثلا قفلة كتابية، عقلك مش عارف يفكر كويس، قدامك مشكلة مش عارف تحلها، سيبها تماماً واتجه على طول اعمل أي عادة أنت بتحبها. ليه؟ لأن وجود أي عادة في حياتك معناها هي متخزنة في عقلك اللاواعي، يعني أنت ساعتها بتريح عقلك الواعي الحاضر وبتقوله يعني ريح أنت، ما تبذلش أي مجهود عشان يقدر يفيدك ويرجع يشتغل بنشاط. العادة هي سلوك تكرر عدداً كافياً من المرات بحيث صار أوتوماتيكياً. الهدف النهائي للعادات هو حل مشكلات الحياة بأقل قدر ممكن من الجهد والطاقة. وإليك هذه العادات التي ينبغي أن تقاومها. أفكلما اشتهيت اشتريت؟ أفكلما خلوت عصيت؟ أفكلما تعبت استرحت؟ أصغر حجم في الكون هو حجم الذرة، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا تقبل القسمة على اثنين، بس ذرة فوق ذرة فوق ذرة كونت جزء كون الكون، مصدر لطاقة هائلة. تغيير بسيط جدا فيها يغير العنصر من الشكل الطبيعي لنظيره المشع. ودي كانت فكرة الكاتب في اختيار عنوان الكتاب العادات الذرية. الحقيقة إني لما سعيت أقتني كتاب العادات الذرية ما كانش الهدف إني أقلل سكر ولا التزم برياضة ولا حتى عدل من عادات نومي، هي كلها حاجات صحية بالتأكيد، لكن أنا اقتنيت الكتاب ده علشان أعود نفسي على حب الذات والطبطبة عليها، وعيد برمجة مخي وتفكيري وأنا بقع في فخ الأفكار السلبية الغامقة دي، وانتبه لإشارة الغرق فيها وأقول استنى عندك ما تروحيش هناك. ما هو أصلاً لو أنا حبيت نفسي هحب تلقائي أعمل لها كل الحلو اللي تستاهله، أوقف سكر، ألعب رياضة، أنام بدري، وده هيكون موضوعنا في الكتاب الجاي إن شاء الله. هستنى أراءكم وترشيحاتكم في التعليقات، ولو حابين ترسلوني مباشرة بصوا على صندوق الوصف. سلام.